بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان من فقه عالم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
له الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام، ولا إله غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وقدوة العلماء العاملين الناصحين. أعلمنا بالله وأخشانا له وأوقفنا عند حدوده ومحارمه، وعلى آله وأصحابه خير آل وصحب، والذين هم بهديه مستمسكون وبسنته مسترشدون وبشرعه قائمون، ومن تبعهم من صالح العبيد إلى يوم الدين. ما طلع فجر على المصبحين ودخل ليل على الممسين، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، حصنكم الله بالعلم وقواكم بالعدل ورزقكم سداد القول والفعل. هذه هي الحلقة الرابعة من حلقات لقاء يوم الثلاثاء، والتي هي بعنوان من فقه عالم، وتلقى على مسامعكم النبيلة وتصغون إلى ما حوته وجاء فيها في اليوم الخامس من شهر صفر من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذه ووسيلة سماعكم لهذا اللقاء هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنها من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه وننهل من درره وفوائده ونلتقط من كنوزه وفرائده ونستأنس به ونستفيد منه هو الإمام الفاضل والعالم الراسخ والمصلح الناصح والمشفق النبيل والثقة الحصيف والمحدث البارع والذاب عن السنة المجاهد، أحد أذكياء العصر ونبهاء الوقت ورؤوس أهل السنة والحديث، ربيع بن هادي عمير المدخلي أعلى الله ذكره وأمتع ببقائه وحشره في زمرة أوليائه وصبره على أذى خلقه. هذا الإمام العالم الراسخ إذا ذكرت السنة كان في رؤوس أهلها، وإذا ذكر الغيورون على العقيدة والتوحيد كان من كبارهم، وإذا ذكرت البدع والأهواء كان في طليعة الرادين عليها المحاربين لأهلها، وإذا ذكر الكرماء والأجواد كان من نوادرهم، وإذا ذكر المتواضعون المتقللون من الدنيا كان من أهل بابتهم، هذا الإمام الثبت كم له من أياد بيضاء وفضل ظاهر على السلفيين في الدنيا كلها من علماء وطلاب علم وعوام، إذ بصرهم الله تعالى به بأحوال أهل البدع والأهواء المعاصرين، لا سيما من تزيى بزي أهل السنة وأظهر أنه منهم ونطق ببعض قولهم وعمل شيئا من أعمالهم وهو ليس منهم ولا على طريقهم ولا يحمل همهم، بصرهم الله تعالى به بأحوال الأحزاب والجماعات المعاصرة المخالفة للسنة والعقيدة والتي تنخر في صورة الإسلام الصحيح الذي جاء من عند الله تعالى وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وباقي سلف الأمة الصالح، فتكدره على عصرها وتقودهم إلى خلافه وتغير معالمه على الأجيال القادمة وأهل العصور المتراخية، بصرهم الله تعالى به إلى التنبه والانتباه والتفطن والإدراك إلى بعض أصول أهل السنة والحديث التي يتآمر عليها أهل البدع والأهواء وأحزابهم وجماعاتهم والمتأثرين بهم في هذا العصر، ويسعون إلى تغيير معالمها التي قررتها الشريعة وأرسختها التي قررتها الشريعة ورسختها بنصوص كثيرة وأجمع عليها سلف الأمة الصالح رحمهم الله تعالى. ومن أهم هذه الأصول السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، حتى ولو جار وظلم واستأثر بالدنيا وأموالها ومناصبها، وتحريم الخروج عليه ونزع اليد من طاعته وتحريض الرعية وتأليبهم عليه، وأنه ينصح سرا لا علنا درأة للفتن والشرور عن العباد والبلاد، حيث أفسده أهل البدع والأهواء المعاصرين وأتباعهم على المسلمين، فأصبحوا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم الفاسق ويحرضون الرعية عليه وعلى عصيانه وعدم الطاعة له في الخطب والدروس والمحاضرات والكتب والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت، ويعلنون أخطاءه بين الناس ولا يذهبون بها إليه ولا يذهبوا بها إليه وينصحوه سرا. ومن أهم هذه الأصول أيضا التحذير والحذر من أهل البدع والأهواء وبغضهم في الله وهجرهم والابتعاد عنهم وعن مجالسهم وصون الآذان والعيون عن باطلهم الذي يكتبونه ويقولونه، وأن من يثني عليهم ويمتدحهم يلحق بهم، حيث أفسده أهل البدع والأهواء المعاصرين وأتباعهم على المسلمين، فأصبحوا يمدحون ويثنون ويعظمون أصحاب البدع الكبرى والضلالات العظيمة والانحرافات الخطيرة والجهالات الشنيعة، وربما وصفوه بالإمامة والتجديد والشهادة، ويحثون الناس على كتبهم ويربون عليها الصغار في المدارس والمعاهد والجامعات والحلق والمراكز، وينشرونها في كل مكان، ويجمعون لطباعتها ملايين الملايين من الدراهم والدنانير. وإذا رد عليهم وعلى من عظموه وبينت مخالفاتهم التي أخطأوا بها على الشريعة وعلى أنفسهم وعلى الناس، قالوا هذه غيبة لا يحل الوقوع في أعراض الناس، سلم منهم الأعداء ولم يسلم منهم الدعاة، مع أنهم في حقيقة الأمر يعلمون أن هذا الرد لا يدخل في الغيبة بإجماع أهل العلم، وأنه يعتبر من النصيحة للمردود عليه وللناس وللدين والشريعة، وأنه لا يزال العلماء يردون على من خالف الشريعة وقرر البدع منذ فجر الإسلام الأول إلى اليوم. وهم في أنفسهم يتكلمون على غيرهم أمام الأتباع والمحبين وفي الملأ بأقبح الكلام وأبشعه وأبعده عن الحق، ولا يقولون هذه غيبة، هذا وقوع في الأعراض المحرمة، ويعلمون أن الرادين عليهم يردون على كل من خالف الشريعة، فيردون على سائر أهل الملل، ويردون على أهل المذاهب الفاسدة من الشيوعيين والبعثيين والقوميين والماسونيين والعلمانيين والحداثيين والليبراليين، ويردون على المبتدعة من الرافضة والصوفية وأضرابهم. ومن أهم هذه الأصول توحيد الله عز وجل الذي خلق لأجله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو إفراد الله وحده بجميع العبادات، فلا تصرف إلا له، لا يصرف شيء منها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لغيرهم، حيث أدخل عليه أهل البدع والأهواء المعاصرين وأتباعهم ما يضعفه في قلوب المسلمين ويهون من شأنه ويقلل من الاهتمام به. فأصبحوا يمدحون ويثنون ويعظمون بعض رؤوس أهل البدع والأهواء الذين يقعون في أمور هي من الشرك الأكبر الواضح، أو يجيزون للناس الوقوع أو يجوزون للناس الوقوع في بعض الشركيات، وجعلوا أخص خصائص التوحيد الذي جاءت به الرسل هو ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، وجعلوه قسما رابعا من أقسام التوحيد لأجل مناطحة الحكام ومجابهتهم وأخذ كراسي الحكم منهم، مع علمهم بأن العلماء قد يدخلون الحاكمية في توحيد العبادة باعتبار أو في توحيد الربوبية باعتبار آخر، فلا يصح ويستقيم أن تكون قسما رابعا. وجعلوا الشرك الكبير والخطير على الأمة هو الشرك السياسي الذي يسمونه بشرك الحكام، ويريدون به ترك الحكم بالشريعة الإسلامية حتى يتجيش الناس في صفوفهم حين ينازعون الحكام على الكراسي، مع علمهم بأن الشرك الذي جابهه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، من أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا لإنكاره وبيان خطره على الناس. فهو الشرك في باب العبادة من دعاء المخلوقين وسؤالهم تفريج الكرب وجلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر، ومع علمهم بأن هذا الشرك هو الوارد في أكثر نصوص القرآن، يقرأه كل أحد عالم وغير عالم، وهو الأكثر ورودا في نصوص السنة النبوية. ومع علمهم بأن هذا الشرك هو الفاشي والمنتشر والواقع من الأعداد الغفيرة جدا في عامة بلدان المسلمين اليوم وفي العصور السابقة، ومع علمهم بكلام العلماء حول الحكم بما أنزل الله وتفصيلاته ومتى يكون من الكفر الأصغر أو الأكبر وما لهم حوله من خلاف واتفاق، هذه الأمور الثلاثة وغيرها من الأمور بصر الله بها وفطن ونبه كثيرا من العلماء ومن طلاب العلم ومن عامة الناس. هذه الأمور الثلاثة بصر الله تعالى بها بسبب كلام هذا الإمام سدده الله ووفقه كثيرا من أكابر أهل العلم ومن طلاب العلم ومن عوام الناس في سائر أرجاء الدنيا. هذا الإمام الفذ إذا نظرت إليه مع أهل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم وجدت إسهاماته وكتاباته العديدة في بيان باطلهم وتشويهاتهم للإسلام وأهله وتنبيه عوامهم إلى ما في كتبهم وعند علمائهم من تحريف وكذب وخروج عن العدل في التعامل مع الإسلام. وإذا نظرت إلى العلمانيين والليبراليين والحداثيين وجدته قد كتب وتكلم كثيرا ومرارا في بيان عوارهم ورد على جحافلهم وكشف تزييفاتهم وفلل مذاهبهم وما تحكيه عن الإسلام والمسلمين وما تحكيه وتحيكه للإسلام والمسلمين. وإذا نظرت إلى دعاة وداعيات إخراج المرأة عن أحكام الشريعة وتعريتها من لباس الفضيلة وسلب عفتها وطهرها. وجدت كتاباته الرائعة في الرد عليهم، وإذا نظرت إلى دعاة وداعيات إخراج المرأة عن أحكام الشريعة وتعريتها من لباس الفضيلة وسلب عفتها وطهرها، وجدت كتاباته الرائعة في الرد عليهم وبيان خدعهم ودحض شبههم وتشبيهاتهم ورد المسلمة المنخدعة إلى جادتها وتقوية الثابتة المحافظة الواعية على ما هي عليه من الحق والفضيلة. وإذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع من الرافضة والمتصوفة الطرقية بأنواعهم وأضرابهم وأخدانهم، وجدت كتاباته وأشرطته المتكاثرة في بيان ضلالاتهم وكشف زيغهم ونقض مذاهبهم وبيان بعدها وبعدهم عن الشريعة والتحذير منها ومن أعيانهم وأقطابهم ورؤوسهم. وإذا نظرت إلى جهوده في نصرة العقيدة السلفية والسنة والحديث، فما أكثر ما ألف وصنف، وما أكثر ما شرح ودرس وحاضر وأفتى وأوضح وبين ونصح وكاتب وراسل ورد على مخالف للصواب مجانب. وإذا نظرت إليه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب إنكار المنكرات الشبهاتية والمنكرات الشهواتية، وجدت شيئا عجبا، وجدت غيرة شديدة وتبيينا وبيانا وتحذيرا وتنبيها ونصحا مستمرا مع القريب والبعيد والصغير والكبير وبالمكاتبة والمشافهة وإرسال من هو أدعى للقبول، فتلحظه إذا صلى في مسجد به بدع أو وقع إمامه في مخالفة السنة، وتراه مع زواره وضيوفه من أنحاء الدنيا، وتشاهده مع أهله وعياله وأحفاده وقرابته، وتعرفه مع العلماء وطلاب العلم والدعاء إذا قرأ لهم كتابا أو سمع شريطا، وتقر به إذا مشيت معه في الطريق ورأى إنسانا يفعل منكرا، وتسمع به إذا زار بلدا وحل على قوم، وتقرأ في ردوده وتقرأه في ردوده على الكتاب في الصحف والمجلات. وإذا نظرت إليه مع الولاة والحكام والمسؤولين، وجدته بعيدا عن دنياهم، زاهدا فيما أيديهم، باذلا لهم النصح، باذلا لهم النصح في السر، ودافعا لهم إلى نصر السنة والتوحيد، ومشجعا ومحرضا ومذكرا، يفعل ذلك بنفسه، فيزور بعضهم لذلك ويكاتب آخرين ويشافههم إذا لقيهم في محضر عام أو مؤتمر، ويذكر إخوانه من العلماء ويعضدهم على واجب النصيحة. هذا الإمام الجهبذ قد أطبقت كلمة رؤوس أهل السنة والحديث في الثناء عليه والمدح له والحث على الأخذ عنه. والرجوع إليه وبيان حسن عقيدته ومنهجه وغزارة علمه سعته ونبله وفضله وشرفه وعلو مكانته ومدح تصانيفه وإصابته في ردوده على المخالفين، وكفى بشهادتهم هذه له من شهادة تغني كل سني سلفي في هذا العصر، ويستضيء بها كل سني سلفي على مرض العصور وتعاقب الأجيال، وتخرص عنده قول كل متقول، وتسقطه من العين، وتغض منه وتنقص، وتشين تأريخه وتسوده. وعلى رأس هؤلاء إمام أهل السنة والحديث في الهند العلامة عبيد الله الرحماني المبارك فوري، وإمام أهل السنة في الدنيا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وإمام أهل الشام ومحدث الدنيا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وفقيه الأمة الإمام العلامة محمد ابن صالح العثيمين، وإمام أهل السنة في اليمن ومحدثها مقبل ابن هادي الوادعي. وزد على هؤلاء العلامة أحمد بن يحيى النجمي، والعلامة صالح ابن فوزان الفوزان، والعلامة صالح اللحيدان، والعلامة زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي، والعلامة محمد ابن عبد الله السبيل، والعلامة محمد علي آدم الإثيوبي، والعلامة محمد ابن عبد الوهاب البنا رحم الله الميت منهم وجعله في الفردوس وسلم الأحياء وسددهم في الأقوال والأفعال. هذا الإمام البارع قد زرت معه عددا من أئمة أهل السنة وأكابر علماء العصر، رحم الله الميت وبارك في الحي وسلم، وسمعت مجالس أخرى لهم معه، ونقل إلي بعض ما جرى في لقاءات أخرى لهم معه، فما رأيت منهم ولا سمعت إلا الإجلال له والتوقير، ورأيت فيهم من المهابة له والإصغاء إليه وحسن الأدب معه ما يحتقر الإنسان عندها نفسه، ويرتفع لديه قدرهم ويظهر له الفرق بين العالم وغيره. وكيف لا يكونون، وكيف لا يكونون كذلك وقد آتاهم الله من العلم والفرقان ما يعرفون به صاحب العلم والسنة من صاحب الضلالة والبدعة والهوى، كيف لا يكونون كذلك وعلماء وأهل السنة والحديث على مر العصور هم أقوم الناس بالعدل وأنصفهم للخلق وأعمل الناس بالشرع، كيف لا يقولون فيه مثل ذلك وهم من أعرف الناس به وبعلمه وبحاله وبدعوته؟ فهو إما طالب من طلاب بعضهم أو قرين مجالس لبعضهم ومصاحب في أثناء طلب العلم والرحلة في بثه ونشره، كيف لا يكونون كذلك والله تعالى قد أكرمهم بأدب العلم ومن عليهم بمعرفة قدر أهله العاملين به وتلقوه عن الأكابر ورووه عن السلف الأماجد؟ وهذا بخلاف بعض من شاهدناهم من الأحداث في محضر الشيخ أو مجلسه أو بيته عند الكلام معه والمناقشة، حيث ترى رفع الصوت وترى إظهار الانفعال والغضب وترى التغامز والتضاحك وترى المقاطعة والمجادلة، فلا هم تأدبوا بأدب العلم الذي قررته الشريعة وتعارف عليه الكبار والصغار الذكور والإناث العامي والمتعلم، ولا هم نالوا ولا نالهم الأدب مع كبير السن وإجلال ذي الشيبة الذي قرره الدين وأقره كل عاقل من كل البشر، ولا راعوا حرمة المسجد الذي هم فيه ولا المجلس الذي دعوا إليه، ولا حق ضيافة الشيخ لهم وإدخاله لهم إلى بيته ومنزله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره هذا الخلق ونفر عنه وقبحه بأشد ما يكون، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. هذا الإمام النبيل إذا صليت بجواره فأخطأت السنة نصح لك وبين، وإن سرت في الطريق فرأى منك منكرا أرشدك، وإن أسرعت في المشي تبعك إن قدر وذكرك، وإن خطبت جمعة أو ألقيت كلمة فأخطأت نصح لك وبين بكلمة رفيقة ترى فيها العلم وتلحظ منها الشفقة، وإن قرأ لك خطأ في كتاب أو بحث كتب لك أو اتصل بك أو بمن يكلمك وإن لم تستجب له كرر وعاود لعل الله أن يهديك ويفتح على قلبك حتى والله لقد شهدت له من المواقف الكثيرة ما لا تكاد تجدها إلا عند القلائل والكمل من العلماء، فيتصل علي أحيانا ويخبرني بأن فلانا من طلاب العلم قد وقع في خطأ كذا وكذا، فلو كلمته ونصحته لعله يقبل منك. وأحيانا يعطيني أوراقا ليعطيها لعالم أو طالب علم وقعت منه أخطاء شديدة في بعض كتبه لعله يتنبه لها ويراجع. وأحيانا يكلمني بأن أكلم فلانا أن يتريث في فعل شيء حتى لا تقوم بسببه فتنة، ويخبرني بأنه قد كلمه فلم يفعل، لكن لعله يقبل منك إذا بينت له العواقب. ومرة طلب مني أن أنصح شابا صغيرا من قرابته أن يترك لحيه النابتة حديثا ولا يأخذ منها، وأبين له ما ورد فيها من نهي، وأخبرني أنه قد كلمه غير ما مرة وقال لي إن صح لعله يقبل منك. فبعض الناس يقبل ويستحي من الغريب أكثر من القريب، ومن عرف الشيخ سلمه الله وعافاه وقرب منه عرف حاله وحال نصائحه السرية لمن خالف الحق وجانب الصواب من طلاب العلم والدعاء، وأنها الأصل عنده ولا تعد ردوده العلنية عند مناصحاته السرية شيئا، بينهما بون شاسع وفرق كبير ظاهر مع تكرار معاودتها والاستمرار عليها مدة طويلة ومكالمة من يرجو أن المنصوح يقبل منهم ليكلموه وينصحوه ويذكروه. وذات مرة زرته مع بعض الإخوان، فذكر أحد الحاضرين وهو على سفرة الطعام في بيت الشيخ سلمه الله، ذكر رجلا من كبار المخالفين للسنة، وذكر قولا شنيعا له وقال: أما يتقون الله أن يقولوا مثل هذا؟ فتغير عليه وجه الشيخ وزجره بحسن أدب ودون أن يشعر به من على السفرة فيحرج إلا من تنبه وتفطن. ثم عاود هذا الحاضر نفس هذه المقولة بعد سنين على شخص آخر بغية اختبار موقف الشيخ سلمه الله، وهل تغير؟ فكان أن وجد من الشيخ نفس الموقف ونفس الكلام. هذا الإمام المتفنن شديد التواضع سهل العريكة، هذا الإمام المتقن شديد التواضع سهل العريكة لين الجانب واسع الصدر كبير التحمل عظيم الصبر، يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي معه الصغير والكبير والعامي والمتعلم في مسائل العلم، ويناقشه ويعارضه وهو يصبر عليه ويتحمل ضعف أدبه مع أنه في بيته وضيافته، لعل الله أن يهديه ويرده إلى الحق وجادة الصواب. ونحن حاضرون لذلك المجلس وهذه المناقشة، وبالكاد نصبر على مراغمة أنفسنا بالصبر على هذا المناقش المجادل المخاصم، أو ترك الخروج من المجلس حتى لا تتفلت علينا، لأن هذا قد تجاوز حدود أدب العلم وأدب الضيافة وأدب الشيخ الكبير، ولم يمر بنا مثله قط. لكن نصبر احتراما وتوقيرا للشيخ عافاه الله، وحتى لا يفوتنا شيء من علمه ونكتسب من أدبه وحسن تعامله وسديد فهمه. ثم بعد هذا يأتي الشيخ سلمه الله ويعتذر من المقابل إن زل أو أخطأ في حقه، فلا نملك إلا أن نكبره أكثر، فلا نملك إلا أن نكبره أكثر ويعظم في نفوسنا أشد من ذي قبل، ويزداد حبنا له، ونعود على أنفسنا باللوم والعتب، ونشعر أننا في واد والعلماء في واد غيره. وذات مرة كنت في بيته بالمدينة النبوية بعد صلاة العشاء، والمجلس ممتلئ، فقام الشيخ سلمه الله لأخذ كتاب أظنه للإمام ابن قيم الجوزية حتى يطلعنا على كلام له في مسألة ما، فاصطدم كتفه بكتف أحد أولاده، وأظنه كان أصغرهم، اصطداما خفيفا من غير انتباه، فالشيخ قائم وابنه داخل، والخطأ من الولد حيث دخل بسرعة وعجلة ليقوم بخدمة الضيوف، فما كان من الشيخ سلمه الله إلا أن اعتذر من ولده أمام الجميع وطلب منه المسامح، وقال أعتذر يا ولدي سامحني ما انتبهت لك، أو نحو هذا الكلام، ووضع يده على صدره يطيب خاطره. فتعجبت من هذا الموقف من أب مع ولده الصغير الذي لم يسبق لي أن رأيت مثله ولا سمعته في حياتي من أحد. هذا الإمام الناصح من كرماء العالم وأهل الجود فيهم، يأتيه الناس ويتزايدون عليه يوما بعد يوم، لا سيما في المواسم كرمضان، لا سيما في المواسم كرمضان وأيام الحج، يأتونه في بيته العامر بمكة شرفها الله من غالب أصقاع الدنيا، وفيهم أهل العلم وطلابه، وفيهم عوام الناس، وفيهم من ينطق بالعربية ومن ينطق بغيرها، فيتغدون معه ويتعشون معه، وحين كانت صحته أتم من الآن كان بابه مفتوحا في غالب الأوقات، وتشهد معه جميع الوجبات، وغالب أكله مع الضيوف لا مع أهله وعياله. وفي رمضان يمتلئ بيته من كثرة الضيوف المفطرين عنده، حتى إنه يتكلم ويعتذر ويطلب المسامحة ممن لم يجد له مكانا ليفطر فيه، حتى والله إني وبعض الإخوان لنجهز العذر والتعذر من دعوته لنا للعشاء أو الغداء قبل الحضور إليه، حتى نخفف عنه ولا نكلفه، فنرتبط بموعد مع آخرين في وقت العشاء والغداء، أو نواعد أهلينا بذهاب لزيارة أقارب أو خروج في نزهة، فنظل نعتذر ونتعذر من الشيخ بارك الله له، وهو يكرر علينا الدعوة لا يمل حتى يغلبنا أو نغلبه، وما بنا والله من رغبة عن مجلس الشيخ عافاه الله ومجالسته، بل ذلك من أحب الأمور إلينا، ولكن مراعاة لحاله وصحته وكبر سنه، فالشيخ أغناه الله وبارك له في ماله وعياله نعرف حاله، فلا هو من الأغنياء ولا الأثرياء، حاله كحال غالب الناس، يعتمد في نفقة أهله وعياله وضيوفه على راتب التقاعد، لكن الله قد بارك له فيه حتى سد أهله وضيوفه على كثرتهم واستمرار مجيئهم. ويقول لي إنه يجد بركة، ويقول لي إنه يجد بركة في هذا الراتب، حتى إنه ليسد حاجته وحاجة أهله وإكرام ضيوفه، ولا يكاد يحتاج أن يتسلف ويقترض من أحد، فإن احتاج اقترض من بعض أولاده ورده إليهم وشدد عليه في الأخذ ورده إليه وشدد عليه في الأخذ، ولا عجب في حصول هذه البركة رحمة من الله به ومنة عليه وإفضالا. فكثير من الناس قد ضعفت البركة في أموالهم، فما يأتيه مال إلا وذهب سريعا، وإذا به يقترض من الناس، وترى ماله يذهب في الكماليات، بل ربما فيما ضرره أكثر من نفعه. تراه كلما اشتهته نفسه يشتريه، كلما وصل جهاز كمبيوتر أو هاتف جوال بمواصفات أحدث وأفضل اشتراه، وكلما نزل عرض جديد على شيء هو لا يحتاجه اشتراه. تراه كلما اشتهت نفسه السفر والمتعة سافر ودفع من الأموال ما يسده ويسد أهله شهورا، ما يسده ويسد أهله شهورا عديدة. وبعض الناس يبارك الله لهم في هذا المال فلا يصرفونه إلا في وجوهه النافعة التي تعود عليهم بالخير في الآخرة وبالذكر الطيب في هذه الدنيا. ومع كثرة ضيوفه فأهله بحمد الله قائمون بهم محتسبون للأجر في ذلك، يخدمون بأنفسهم وأولادهم، وهذا من توفيق الله تعالى لهم وفتحه باب الخير عليهم، باب البر بهذا الوالد، وباب إكرام الضيوف والإحسان إلى الزوار من علماء وطلاب علم. فشكر الله لهم وزادهم من فضله وأنعم عليهم برضوانه، وجعل هذا الباب بابا يكرمون به عند الله ويعلى به من درجتهم ويرفع به من شأنهم. وبعض أهل البدع والأهواء أصلحهم الله يتهمون الشيخ صبره الله بالباطل، حتى ينفروا عنه ويضعفوا من إقبال الناس على كتبه ومجالسه وأشرطته التي فيها بيان بدعهم وضلالاتهم، فيقولون إنه يقبض الملايين من بعض الحكام على ردوده عليهم، وهو والله من أبعد الناس عن دنيا الحكام وأزهدهم فيها، قليل الاتصال بهم، منشغل بالعلم تدريسا وتعليما وتصنيفا وإفتاء. فوالله قد جالسنا وخالطنا وعرفنا فما رأينا شيئا من فجورهم هذا في الخصومة وافترائهم وكذبهم هذا الكبار، رأينا دنيا بسيطة عنده، رأينا دنيا بسيطة عندنا أحسن وأكثر منها. وقد جلس بيته العامر بمكة شرفها الله بعد بنيانه سنينا من غير صبغ خارجي له لعدم توفر المال. بيوت كل الناس حوله قد صبغت بالألوان المختلفة وجملت بالرخام وأنواع الأحجار، ولا يزال بيته من إسمنت. وجلست أحواش هذا البيت سنوات كثيرة وهي لا تزال من تراب، لم يوضع لها بلاط أو رخام كباقي بيوت الناس لعدم توفر المال، بل كلما اجتمع عند الشيخ سلمه الله شيء من المال عمل به بقدره في إتمام هذا البيت. وإلى يومنا هذا وبيت الشيخ سلمه الله لم يكتمل، فرشه كباقي بيوت الناس، وفرشه من أرخص أنواع الفرش ولا غطيت كل شبابيكه، مع أن سكنه فيه قد تجاوز مدة تزيد على 10 سنين بأربع. يا قوم إن تكلمتم فتكلموا بحق وعدل لا بالبهتان والافتراء، إن تكلمتم فتكلموا بشيء له واقع حقيقي، شيء لا نرى خلافه ونلمس عكسه ونعايش غيره، حتى لا تفضحوا في هذه الدنيا ويفضحكم الله في الآخرة ويهينكم. يا قوم كونوا شرفاء في الخصومة، كونوا نزيهين عند الاختلاف، لا تهدروا حسناتكم على الناس، لا تهدروا حسناتكم على الناس، فحقوق العباد ستدخل في باب المقاصة يوم العرض والحساب. هذا الإمام الزاهد شديد الحرص على إخوانه وطلابه وأحبابه من أهل السنة والحديث السلفيين في كل أرض وبلد في البلاد العربية وبلاد شرق آسيا وبلاد أفريقيا وقارة أوروبا، يتصل بهم ويسأل عن أحوالهم وأحوال أهليهم ويدعو لهم ويطلب منهم السلام على إخوانهم من السلفيين في نفس البلدة بأسمائهم، ويسألهم عن حالهم وصحتهم، ويعين المحتاج منهم ويساعده ويبذل له المال والشفاعة بكل ما يستطيع، ويعزيهم في موتاهم ويتفقد مرضاهم حتى يشفون. وقد مرضت غير ما مر فوجدته كثير الاتصال بي والسؤال عن صحتي والمتابعة لحالي، حتى والله إن سؤاله يكون أكثر من سؤال كثير من أهلي وقرابتي، حتى يصيبني الحياء ويتنكب لساني، فلا أدري ما أقول عند الحديث معه. وإذا أخبرته بموت والدي أو والدتي أحد من إخواننا من السلفيين أهل السنة والحديث طلب مني رقم هاتفهم ليعزيهم ويواسيهم في مصابهم، وإن كانوا عندي طلب مني محادثتهم، فكلم أولاد الميت واحدا واحدا حتى إنهم ليتعجبوا من كلام الشيخ سلمه الله معهم بنفسه، رغم أنه قد لا يكون رآهم أو رأوه، فيكبر في نفوسهم ويرتفع في عيونهم ويدعون الله له بالسداد والتوفيق. وحين كانت صحته أفضل وعمره أقل من الآن وعنده من القوة والنشاط ما يساعده، كان يسافر إلى إخوانه ليتفقدهم ويعينهم وينصرهم ويعضدهم ويدرسهم ويعلمهم بنفسه. واسأل عنه الهند، واسأل عنه أفغانستان، واسأل عنه باكستان، واسأل عنه السودان وأفريقيا، واسأل عنه اليمن، واسأل عنه بلادا أخرى، واسأل عنه جميع مناطق البلاد السعودية. هذا الإمام الجبل إذا نظرت إلى التوحيد والسنة وجدته كثير الكلام عنهما، كثير التدريس في كتبهما، كثير التصنيف فيهما، كثير الدعوة إليهما مع التكرار المتواصل والتبيين المستمر والمعاودة الدؤوب وعدم السأم والملل، ورأيت فيه من الغيرة عليهما والحرقة والتوجع من مخالفتهما ما لا تجده إلا عند القلائل من الناس، ولا تلمسه إلا من النوادر. يفرح إن ظهر وينشرح ويلهج بالحمد والشكر، ويحزن ويتألم إن رأى خللا من أحد فيهما، أو ظهر منحرف يشبه أو يشكك إلى الناس فيهما. ويا لله، كم هدى الله على يديه من إنسان، وكم رجع بسببه من ضال، وكم استقام بعد كلامه من معوج، وكم وحد بعد وعظه من إنسان، وكم سلك جادة أهل السنة حين قرأ له أو سمع من مضلل. هذا الإمام المصلح إذا رأيته وهو يصلي رأيت السكون والطمأنينة والوقار في صلاته، وكلما فعل شيئا قلت هو يعمل بهذا الحديث، قلت هو يعمل بحديث كذا، هو يتحرى تطبيق هذه السنة. مذهب الشيخ في هذا الفعل يظهر من تطبيقه. أيها الإخوة والأخوات، سددكم الله ووفقكم لكل خير وجعلكم من الحافظين للجميل. لم تجري عادتي في هذه اللقاءات أن أتكلم بشيء عن حالي وواقعي وجهودي الإمام الذي سأذكر شيئا من فقهه وأنهل وإياكم من علمه ونكتسب من دريه وفرائده، لكني تكلمت عن هذا الإمام المصلح والعالم الناصح ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله، لأن هذا الإمام هو شامة أهل السنة والحديث في هذا العصر. إذا ذكرت السنة ذكر، وإذا ذكر السلفيون في كل بلاد الدنيا ذكر، بل لم يطبق أهل الأهواء والبدع بالحرب على أحد من أهل السنة المعاصرين مثله، حرب تذكر بحروب أسلافهم على الإمامين الكبيرين ابن تيمية الحراني ومحمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. وإني والله لينتابني الحزن الشديد والأسف البالغ والخوف الكثير حين أسمع من بعض من ينتسب إلى السنة يغمز في هذا الإمام ويحمل في نفسه عليه وتظهر منه الغضاضة عند ذكره ولا يرتاح للحديث عنه وعن مواقفه في نصرة السنة وأهلها، وأنبههم إلى أمرين. الأمر الأول أن يحفظوا جميل هذا الإمام الجليل الذي بصرنا الله تعالى وبصرهم به بأشياء كثيرة في باب الإمارة وفي باب البدع والمبتدعة وفي باب الفرق والجماعات وفي باب التوحيد والسنة وغيرها من الأبواب، ليحفظوا هذا الجميل ويتذكروه باستمرار ولا يغيب عن أذهانهم. فقد كان حتى الجاهلي على شركه وكفره يحفظ للمسلم جميله الذي عمله معه قبل إسلامه ولم يكافئه عليه بعد. وأنتم أولى وأحرى من غيركم، ولا تكونوا من الصنف الذين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الأمر الثاني: انتبهوا لأنفسكم حين تتكلمون عن هذا الإمام الراسخ، سدده الله وصبره، فإن الكلام فيه مظنة كبيرة للسقوط عند أهل السنة عبر التاريخ وتعاقب الأجيال، لأنهم إذا قرأوا كتبه فلن يجدوا فيها إلا نصرة التوحيد والسنة وأهلها وقمع أهل الأهواء والبدع والرد عليهم ونقض باطلهم، وينظرون إلى كلامي وسينظرون إلى كلام أكابر علماء أهل السنة في عصره وزمنه حوله، فلن يجدوا إلا الثناء، فلن يجدوا إلا الثناء والمدح والإشادة والإجلال. ثم سيقرؤون كلامكم أو يسمعونه ويرون مخالفته لهذا الواقع الذي رأوه في كتبه والواقع الذي قرأوه عن الذي قرأوه لأكابر علماء أهل السنة والحديث في عصره، فيعود عليكم بالذم والتعذير، فيعود عليكم بالذم والعيب والتحذير، وربما قالوا فيكم قولا شديدا. فالله الله في أنفسكم لا تؤتى من قبلكم هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ على ما قام به من نصرة للعقيدة والسنة جزاء كبيرا، وأن يحشره مع صفوة الخلق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعلي ذكره في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه عنا خيرا على ما بصرنا به وهدينا إليه بسببه من الحق والصواب، وأن يوفق الجميع إلى مرضاته وما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وأكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما تبقى من كلام عن الشيخ سلمه الله وعافاه وسدده، وسيكون عن فقهه وما من الله به عليه من العلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان من فقه عالم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
له الحكمة البالغة والرحمة السابغة والعدل التام، ولا إله غيره ولا رب سواه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وقدوة العلماء العاملين الناصحين. أعلمنا بالله وأخشانا له وأوقفنا عند حدوده ومحارمه، وعلى آله وأصحابه خير آل وصحب، والذين هم بهديه مستمسكون وبسنته مسترشدون وبشرعه قائمون، ومن تبعهم من صالح العبيد إلى يوم الدين. ما طلع فجر على المصبحين ودخل ليل على الممسين، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، حصنكم الله بالعلم وقواكم بالعدل ورزقكم سداد القول والفعل. هذه هي الحلقة الرابعة من حلقات لقاء يوم الثلاثاء، والتي هي بعنوان من فقه عالم، وتلقى على مسامعكم النبيلة وتصغون إلى ما حوته وجاء فيها في اليوم الخامس من شهر صفر من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذه ووسيلة سماعكم لهذا اللقاء هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنها من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه وننهل من درره وفوائده، ونلتقط من كنوزه وفرائده، ونستأنس به ونستفيد منه. هو الإمام الفاضل والعالم الراسخ والمصلح الناصح والمشفق النبيل والثقة الحصيف والمحدث البارع والذاب عن السنة المجاهد، أحد أذكياء العصر ونبهاء الوقت ورؤوس أهل السنة والحديث، ربيع بن هادي عمير المدخلي أعلى الله ذكره وأمتع ببقائه وحشره في زمرة أوليائه وصبره على أذى خلقه. هذا الإمام العالم الراسخ إذا ذكرت السنة كان في رؤوس أهلها، وإذا ذكر الغيورون على العقيدة والتوحيد كان من كبارهم، وإذا ذكرت البدع والأهواء كان في طليعة الرادين عليها المحاربين لأهلها، وإذا ذكر الكرماء والأجواد كان من نوادرهم، وإذا ذكر المتواضعون المتقللون من الدنيا كان من أهل بابتهم. هذا الإمام الثبت كم له من أياد بيضاء وفضل ظاهر على السلفيين في الدنيا كلها من علماء وطلاب علم وعوام، إذ بصرهم الله تعالى به بأحوال أهل البدع والأهواء المعاصرين، لا سيما من تزيى بزي أهل السنة وأظهر أنه منهم ونطق ببعض قولهم وعمل شيئا من أعمالهم وهو ليس منهم ولا على طريقهم ولا يحمل همهم، بصرهم الله تعالى به بأحوال الأحزاب والجماعات المعاصرة المخالفة للسنة والعقيدة والتي تنخر في صورة الإسلام الصحيح الذي جاء من عند الله تعالى وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وباقي سلف الأمة الصالح، فتكدره على عصرها وتقودهم إلى خلافه وتغير معالمه على الأجيال القادمة وأهل العصور المتراخية. بصرهم الله تعالى به إلى التنبه والانتباه والتفطن والإدراك إلى بعض أصول أهل السنة والحديث التي يتآمر عليها أهل البدع والأهواء وأحزابهم وجماعاتهم والمتأثرين بهم في هذا العصر، ويسعون إلى تغيير معالمها التي قررتها الشريعة وأرسختها التي قررتها الشريعة ورسختها بنصوص كثيرة وأجمع عليها سلف الأمة الصالح رحمهم الله تعالى. ومن أهم هذه الأصول السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله حتى ولو جار وظلم واستأثر بالدنيا وأموالها ومناصبها، وتحريم الخروج عليه ونزع اليد من طاعته وتحريض الرعية وتأليبهم عليه، وأنه ينصح سرا لا علنا درأة للفتن والشرور عن العباد والبلاد، حيث أفسده أهل البدع والأهواء المعاصرين وأتباعهم على المسلمين، فأصبحوا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم الفاسق، ويحرضون الرعية عليه وعلى عصيانه وعدم الطاعة له في الخطب والدروس والمحاضرات والكتب والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت، ويعلنون أخطاءه بين الناس ولا يذهبون بها إليه ولا يذهبوا بها إليه وينصحوه سرا. ومن أهم هذه الأصول أيضا التحذير والحذر من أهل البدع والأهواء، وبغضهم في الله، وهجرهم والابتعاد عنهم وعن مجالسهم، وصون الآذان والعيون عن باطلهم الذي يكتبونه ويقولونه، وأن من يثني عليهم ويمتدحهم يلحق بهم، حيث أفسده أهل البدع والأهواء المعاصرين وأتباعهم على المسلمين، فأصبحوا يمدحون ويثنون ويعظمون أصحاب البدع الكبرى والضلالات العظيمة والانحرافات الخطيرة والجهالات الشنيعة، وربما وصفوه بالإمامة والتجديد والشهادة، ويحثون الناس على كتبهم ويربون عليها الصغار في المدارس والمعاهد والجامعات والحلق والمراكز، وينشرونها في كل مكان، ويجمعون لطباعتها ملايين الملايين من الدراهم والدنانير. وإذا رد عليهم وعلى من عظموه وبينت مخالفاتهم التي أخطأوا بها على الشريعة وعلى أنفسهم وعلى الناس، قالوا هذه غيبة لا يحل الوقوع في أعراض الناس، سلم منهم الأعداء ولم يسلم منهم الدعاة، مع أنهم في حقيقة الأمر يعلمون أن هذا الرد لا يدخل في الغيبة بإجماع أهل العلم، وأنه يعتبر من النصيحة للمردود عليه وللناس وللدين والشريعة، وأنه لا يزال العلماء يردون على من خالف الشريعة وقرر البدع منذ فجر الإسلام الأول إلى اليوم. وهم في أنفسهم يتكلمون على غيرهم أمام الأتباع والمحبين وفي الملأ بأقبح الكلام وأبشعه وأبعده عن الحق، ولا يقولون هذه غيبة، هذا وقوع في الأعراض المحرمة، ويعلمون أن الرادين عليهم يردون على كل من خالف الشريعة، فيردون على سائر أهل الملل، ويردون على أهل المذاهب الفاسدة من الشيوعيين والبعثيين والقوميين والماسونيين والعلمانيين والحداثيين والليبراليين، ويردون على المبتدعة من الرافضة والصوفية وأضرابهم. ومن أهم هذه الأصول توحيد الله عز وجل الذي خلق لأجله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو إفراد الله وحده بجميع العبادات، فلا تصرف إلا له، لا يصرف شيء منها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لغيرهم، حيث أدخل عليه أهل البدع والأهواء المعاصرين وأتباعهم ما يضعفه في قلوب المسلمين ويهون من شأنه ويقلل من الاهتمام به. فأصبحوا يمدحون ويثنون ويعظمون بعض رؤوس أهل البدع والأهواء الذين يقعون في أمور هي من الشرك الأكبر الواضح، أو يجيزون للناس الوقوع، أو يجوزون للناس الوقوع في بعض الشركيات، وجعلوا أخص خصائص التوحيد الذي جاءت به الرسل هو ما يسمونه بتوحيد الحاكمية، وجعلوه قسما رابعا من أقسام التوحيد لأجل مناطحة الحكام ومجابهتهم وأخذ كراسي الحكم منهم، مع علمهم بأن العلماء قد يدخلون الحاكمية في توحيد العبادة باعتبار، أو في توحيد الربوبية باعتبار آخر، فلا يصح ويستقيم أن تكون قسما رابعا. وجعلوا الشرك الكبير والخطير على الأمة هو الشرك السياسي الذي يسمونه بشرك الحكام، ويريدون به ترك الحكم بالشريعة الإسلامية حتى يتجيش الناس في صفوفهم حين ينازعون الحكام على الكراسي، مع علمهم بأن الشرك الذي جابهه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، من أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا لإنكاره وبيان خطره على الناس، فهو الشرك في باب العبادة من دعاء المخلوقين وسؤالهم تفريج الكرب وجلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر، ومع علمهم بأن هذا الشرك هو الوارد في أكثر نصوص القرآن، يقرأه كل أحد عالم وغير عالم، وهو الأكثر ورودا في نصوص السنة النبوية. ومع علمهم بأن هذا الشرك هو الفاشي والمنتشر والواقع من الأعداد الغفيرة جدا في عامة بلدان المسلمين اليوم وفي العصور السابقة، ومع علمهم بكلام العلماء حول الحكم بما أنزل الله وتفصيلاته ومتى يكون من الكفر الأصغر أو الأكبر وما لهم حوله من خلاف واتفاق، هذه الأمور الثلاثة وغيرها من الأمور بصر الله بها وفطن ونبه كثيرا من العلماء ومن طلاب العلم ومن عامة الناس. هذه الأمور الثلاثة بصر الله تعالى بها بسبب كلام هذا الإمام سدده الله ووفقه كثيرا من أكابر أهل العلم ومن طلاب العلم ومن عوام الناس في سائر أرجاء الدنيا. هذا الإمام الفذ إذا نظرت إليه مع أهل الكفر من يهود ونصارى وغيرهم وجدت إسهاماته وكتاباته العديدة في بيان باطلهم وتشويهاتهم للإسلام وأهله وتنبيه عوامهم إلى ما في كتبهم وعند علمائهم من تحريف وكذب وخروج عن العدل في التعامل مع الإسلام. وإذا نظرت إلى العلمانيين والليبراليين والحداثيين وجدته قد كتب وتكلم كثيرا ومرارا في بيان عوارهم ورد على جحافلهم وكشف تزييفاتهم وفلل مذاهبهم وما تحكيه عن الإسلام والمسلمين وما تحكيه وتحيكه للإسلام والمسلمين. وإذا نظرت إلى دعاة وداعيات إخراج المرأة عن أحكام الشريعة وتعريتها من لباس الفضيلة وسلب عفتها وطهرها وجدت كتاباته الرائعة في الرد عليهم. وإذا نظرت إلى دعاة وداعيات إخراج المرأة عن أحكام الشريعة وتعريتها من لباس الفضيلة وسلب عفتها وطهرها وجدت كتاباته الرائعة في الرد عليهم وبيان خدعهم ودحض شبههم وتشبيهاتهم ورد المسلمة المنخدعة إلى جادتها وتقوية الثابتة المحافظة الواعية على ما هي عليه من الحق والفضيلة. وإذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع من الرافضة والمتصوفة الطرقية بأنواعهم وأضرابهم وأخدانهم وجدت كتاباته وأشرطته المتكاثرة في بيان ضلالاتهم وكشف زيغهم ونقض مذاهبهم وبيان بعدها وبعدهم عن الشريعة والتحذير منها ومن أعيانهم وأقطابهم ورؤوسهم. وإذا نظرت إلى جهوده في نصرة العقيدة السلفية والسنة والحديث فما أكثر ما ألف وصنف وما أكثر ما شرح ودرس وحاضر وأفتى وأوضح وبين ونصح وكاتب وراسل ورد على مخالف للصواب مجانب. وإذا نظرت إليه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب إنكار المنكرات الشبهاتية والمنكرات الشهواتية وجدت شيئا عجبا وجدت غيرة شديدة وتبيينا وبيانا وتحذيرا وتنبيها ونصحا مستمرا مع القريب والبعيد والصغير والكبير وبالمكاتبة والمشافهة وإرسال من هو أدعى للقبول فتلحظه إذا صلى في مسجد به بدع أو وقع إمامه في مخالفة السنة وتراه مع زواره وضيوفه من أنحاء الدنيا وتشاهده مع أهله وعياله وأحفاده وقرابته وتعرفه مع العلماء وطلاب العلم والدعاء إذا قرأ لهم كتابا أو سمع شريطا وتقر به إذا مشيت معه في الطريق ورأى إنسانا يفعل منكرا وتسمع به إذا زار بلدا وحل على قوم وتقرأ في ردوده وتقرأه في ردوده على الكتاب في الصحف والمجلات وإذا نظرت إليه مع الولاة والحكام والمسؤولين وجدته بعيدا عن دنياهم زاهدا فيما أيديهم باذلا لهم النصح باذلا لهم النصح في السر ودافعا لهم إلى نصر السنة والتوحيد ومشجعا ومحرضا ومذكرا يفعل ذلك بنفسه فيزور بعضهم لذلك ويكاتب آخرين ويشافههم إذا لقيهم في محضر عام أو مؤتمر ويذكر إخوانه من العلماء ويعضدهم على واجب النصيحة هذا الإمام الجهبذ قد أطبقت كلمة رؤوس أهل السنة والحديث في الثناء عليه والمدح له والحث على الأخذ عنه والرجوع إليه وبيان حسن عقيدته ومنهجه وغزارة علمه سعته ونبله وفضله وشرفه وعلو مكانته ومدح تصانيفه وإصابته في ردوده على المخالفين وكفى بشهادتهم هذه له من شهادة تغني كل سني سلفي في هذا العصر ويستضيء بها كل سني سلفي على مرض العصور وتعاقب الأجيال وتخرص عنده قول كل متقول وتسقطه من العين وتغض منه وتنقص وتشين تأريخه وتسوده وعلى رأس هؤلاء إمام أهل السنة والحديث في الهند العلامة عبيد الله الرحماني المبارك فوري وإمام أهل السنة في الدنيا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وإمام أهل الشام ومحدث الدنيا العلامة محمد ناصر الدين الألباني وفقيه الأمة الإمام العلامة محمد ابن صالح العثيمين وإمام أهل السنة في اليمن ومحدثها مقبل ابن هادي الوادعي وزد على هؤلاء العلامة أحمد بن يحيى النجمي والعلامة صالح ابن فوزان الفوزان والعلامة صالح اللحيدان والعلامة زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي، والعلامة محمد ابن عبد الله السبيل، والعلامة محمد علي آدم الإثيوبي، والعلامة محمد ابن عبد الوهاب البنا رحم الله الميت منهم وجعله في الفردوس وسلم الأحياء وسددهم في الأقوال والأفعال. هذا الإمام البارع قد زرت معه عددا من أئمة أهل السنة وأكابر علماء العصر رحم الله الميت وبارك في الحي وسلمه، وسمعت مجالس أخرى لهم معه، ونقل إلي بعض ما جرى في لقاءات أخرى لهم معه، فما رأيت منهم ولا سمعت إلا الإجلال له والتوقير، ورأيت فيهم من المهابة له والإصغاء إليه وحسن الأدب معه ما يحتقر الإنسان عندها نفسه، ويرتفع لديه قدرهم ويظهر له الفرق بين العالم وغيره، وكيف لا يكونون كذلك وقد آتاهم الله من العلم والفرقان ما يعرفون به صاحب العلم والسنة من صاحب الضلالة والبدعة والهوى، كيف لا يكونون كذلك وعلماء أهل السنة والحديث على مر العصور هم أقوم الناس بالعدل وأنصفهم للخلق وأعمل الناس بالشرع، كيف لا يقولون فيه مثل ذلك وهم من أعرف الناس به وبعلمه وبحاله وبدعوته؟ فهو إما طالب من طلاب بعضهم أو قرين مجالس لبعضهم ومصاحب في أثناء طلب العلم والرحلة في بثه ونشره، كيف لا يكونون كذلك والله تعالى قد أكرمهم بأدب العلم ومن عليهم بمعرفة قدر أهله العاملين به وتلقوه عن الأكابر ورووه عن السلف الأماجد؟ وهذا بخلاف بعض من شاهدناهم من الأحداث في محضر الشيخ أو مجلسه أو بيته عند الكلام معه والمناقشة، حيث ترى رفع الصوت وترى إظهار الانفعال والغضب وترى التغامز والتضاحك وترى المقاطعة والمجادلة، فلا هم تأدبوا بأدب العلم الذي قررته الشريعة وتعارف عليه الكبار والصغار الذكور والإناث العامي والمتعلم، ولا هم نالوا ولا نالهم الأدب مع كبير السن وإجلال ذي الشيبة الذي قرره الدين وأقره كل عاقل من كل البشر، ولا راعوا حرمة المسجد الذي هم فيه ولا المجلس الذي دعوا إليه ولا حق ضيافة الشيخ لهم وإدخاله لهم إلى بيته ومنزله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره هذا الخلق ونفر عنه وقبحه بأشد ما يكون، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. هذا الإمام النبيل إذا صليت بجواره فأخطأت السنة نصح لك وبين، وإن سرت في الطريق فرأى منك منكرا أرشدك، وإن أسرعت في المشي تبعك إن قدر وذكرك، وإن خطبت جمعة أو ألقيت كلمة فأخطأت نصح لك وبين بكلمة رفيقة ترى فيها العلم وتلحظ منها الشفقة، وإن قرأ لك خطأ في كتاب أو بحث كتب لك أو اتصل بك أو بمن يكلمك، وإن لم تستجب له كرر وعاود لعل الله أن يهديك ويفتح على قلبك. حتى والله لقد شهدت له من المواقف الكثيرة ما لا تكاد تجدها إلا عند القلائل والكمل من العلماء، فيتصل علي أحيانا ويخبرني بأن فلانا من طلاب العلم قد وقع في خطأ كذا وكذا، فلو كلمته ونصحته لعله يقبل منك. وأحيانا يعطيني أوراقا ليعطيها لعالم أو طالب علم وقعت منه أخطاء شديدة في بعض كتبه لعله يتنبه لها ويراجع، وأحيانا يكلمني بأن أكلم فلانا أن يتريث في فعل شيء حتى لا تقوم بسببه فتنة، ويخبرني بأنه قد كلمه فلم يفعل، لكن لعله يقبل منك إذا بينت له العواقب. ومرة طلب مني أن أنصح شابا صغيرا من قرابته أن يترك لحيه النابتة حديثا ولا يأخذ منها، وأبين له ما ورد فيها من نهي، وأخبرني أنه قد كلمه غير ما مرة وقال لي إن صح لعله يقبل منك، فبعض الناس يقبل ويستحي من الغريب أكثر من القريب، ومن عرف الشيخ سلمه الله وعافاه وقرب منه عرف حاله وحال نصائحه السرية لمن خالف الحق وجانب الصواب من طلاب العلم والدعاء، وأنها الأصل عنده ولا تعد ردوده العلنية عند مناصحاته السرية شيئا، بينهما بون شاسع وفرق كبير ظاهر مع تكرار معاودتها والاستمرار عليها مدة طويلة ومكالمتي من يرجو أن المنصوح يقبل منهم ليكلموه وينصحوه ويذكروه. وذات مرة زرته مع بعض الإخوان فذكر أحد الحاضرين وهو على سفرة الطعام، فذكر أحد الحاضرين وهو على سفرة الطعام في بيت الشيخ سلمه الله، ذكر رجلا من كبار المخالفين للسنة، وذكر قولا شنيعا له وقال: أما يتقون الله أن يقولوا مثل هذا؟ فتغير عليه وجه الشيخ وزجره بحسن أدب ودون أن يشعر به من على السفرة فيحرج، إلا من تنبه وتفطن. ثم عاود هذا الحاضر نفس هذه المقولة بعد سنين على شخص آخر بغية اختبار موقف الشيخ سلمه الله، وهل تغير؟ فكان أن وجد من الشيخ نفس الموقف ونفس الكلام. هذا الإمام المتفنن شديد التواضع سهل العريكة، هذا الإمام المتقن شديد التواضع سهل العريكة لين الجانب واسع الصدر كبير التحمل عظيم الصبر، يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي معه الصغير والكبير والعامي والمتعلم في مسائل العلم، ويناقشه ويعارضه وهو يصبر عليه ويتحمل ضعف أدبه مع أنه في بيته وضيافته، لعل الله أن يهديه ويرده إلى الحق وجادة الصواب. ونحن حاضرون لذلك المجلس وهذه المناقشة، وبالكاد نصبر على مراغمة أنفسنا بالصبر على هذا المناقش المجادل المخاصم، أو ترك الخروج من المجلس حتى لا تتفلت علينا، لأن هذا قد تجاوز حدود أدب العلم وأدب الضيافة وأدب الشيخ الكبير، ولم يمر بنا مثله قط. لكن نصبر احتراما وتوقيرا للشيخ عافاه الله، وحتى لا يفوتنا شيء من علمه ونكتسب من أدبه وحسن تعامله وسديد فهمه. ثم بعد هذا يأتي الشيخ سلمه الله ويعتذر من المقابل إن زل أو أخطأ في حقه، فلا نملك إلا أن نكبره أكثر، فلا نملك إلا أن نكبره أكثر ويعظم في نفوسنا أشد من ذي قبل، ويزداد حبنا له، ونعود على أنفسنا باللوم والعتب، ونشعر أننا في واد والعلماء في واد غيره. وذات مرة كنت في بيته بالمدينة النبوية بعد صلاة العشاء، والمجلس ممتلئ، فقام الشيخ سلمه الله لأخذ كتاب أظنه للإمام ابن قيم الجوزية حتى يطلعنا على كلام له في مسألة ما، فاصطدم كتفه بكتف أحد أولاده وأظنه كان أصغرهم اصطداما خفيفا من غير انتباه، الشيخ قائم وابنه داخل، والخطأ من الولد حيث دخل بسرعة وعجلة ليقوم بخدمة الضيوف، فما كان من الشيخ سلمه الله إلا أن اعتذر من ولده أمام الجميع وطلب منه المسامح وقال: أعتذر يا ولدي، سامحني، ما انتبهت لك، أو نحو هذا الكلام، ووضع يده على صدره يطيب خاطره. فتعجبت من هذا الموقف من أب مع ولده الصغير الذي لم يسبق لي أن رأيت مثله ولا سمعته في حياتي من أحد. هذا الإمام الناصح من كرماء العالم وأهل الجود فيهم، يأتيه الناس ويتزايدون عليه يوما بعد يوم، لا سيما في المواسم كرمضان وأيام الحج، يأتونه في بيته العامر بمكة شرفها الله من غالب أصقاع الدنيا، وفيهم أهل العلم وطلابه، وفيهم عوام الناس، وفيهم من ينطق بالعربية ومن ينطق بغيرها، فيتغدون معه ويتعشون معه، وحين كانت صحته أتم من الآن كان بابه مفتوحا في غالب الأوقات، وتشهد معه جميع الوجبات، وغالب أكله مع الضيوف لا مع أهله وعياله، وفي رمضان يمتلئ بيته من كثرة الضيوف المفطرين عنده، حتى إنه يتكلم ويعتذر ويطلب المسامحة ممن لم يجد له مكانا ليفطر فيه، حتى والله إني وبعض الإخوان لنجهز العذر والتعذر من دعوته لنا للعشاء أو الغداء قبل الحضور إليه حتى نخفف عنه ولا نكلفه، فنرتبط بموعد مع آخرين في وقت العشاء والغداء، أو نواعد أهلينا بذهاب لزيارة أقارب أو خروج في نزهة، فنظل نعتذر ونتعذر من الشيخ بارك الله له، وهو يكرر علينا الدعوة لا يمل حتى يغلبنا أو نغلبه، وما بنا والله من رغبة عن مجلس الشيخ عافاه الله ومجالسته، بل ذلك من أحب الأمور إلينا، ولكن مراعاة لحاله وصحته وكبر سنه، فالشيخ أغناه الله وبارك له في ماله وعياله نعرف حاله، فلا هو من الأغنياء ولا الأثرياء، حاله كحال غالب الناس، يعتمد في نفقة أهله وعياله وضيوفه على راتب التقاعد، لكن الله قد بارك له فيه حتى سد أهله وضيوفه على كثرتهم واستمرار مجيئهم. ويقول لي إنه يجد بركة، ويقول لي إنه يجد بركة في هذا الراتب، حتى إنه ليسد حاجته وحاجة أهله وإكرام ضيوفه، ولا يكاد يحتاج أن يتسلف ويقترض من أحد، فإن احتاج اقترض من بعض أولاده ورده إليهم وشدد عليه في الأخذ ولا عجب في حصول هذه البركة، رحمة من الله به ومنة عليه وإفضالا. فكثير من الناس قد ضعفت البركة في أموالهم، فما يأتيه مال إلا وذهب سريعا، وإذا به يقترض من الناس، وترى ماله يذهب في الكماليات، بل ربما فيما ضرره أكثر من نفعه، تراه كلما اشتهته نفسه يشتريه، كلما وصل جهاز كمبيوتر أو هاتف جوال بمواصفات أحدث وأفضل اشتراه، وكلما نزل عرض جديد على شيء هو لا يحتاجه اشتراه، تراه كلما اشتهت نفسه السفر والمتعة سافر ودفع من الأموال ما يسده ويسد أهله شهورا عديدة. وبعض الناس يبارك الله لهم في هذا المال فلا يصرفونه إلا في وجوهه النافعة التي تعود عليهم بالخير في الآخرة وبالذكر الطيب في هذه الدنيا. ومع كثرة ضيوفه فأهله بحمد الله قائمون بهم، محتسبون للأجر في ذلك، يخدمون بأنفسهم وأولادهم، وهذا من توفيق الله تعالى لهم وفتحه باب الخير عليهم، باب البر بهذا الوالد، وباب إكرام الضيوف والإحسان إلى الزوار من علماء وطلاب علم. فشكر الله لهم وزادهم من فضله وأنعم عليهم برضوانه، وجعل هذا الباب بابا يكرمون به عند الله ويعلى به من درجتهم ويرفع به من شأنهم. وبعض أهل البدع والأهواء أصلحهم الله يتهمون الشيخ صبره الله بالباطل حتى ينفر عنه ويضعف من إقبال الناس على كتبه ومجالسه وأسلطته التي فيها بيان بدعهم وضلالاتهم، فيقولون إنه يقبض الملايين من بعض الحكام على ردوده عليهم، وهو والله من أبعد الناس عن دنيا الحكام وأزهدهم فيها، قليل الاتصال بهم، منشغل بالعلم تدريسا وتعليما وتصنيفا وإفتاء. فوالله قد جالسناه وخالطناه وعرفناه فما رأينا شيئا من فجورهم هذا في الخصومة وافترائهم وكذبهم هذا الكباء، رأينا دنيا بسيطة عنده، رأينا دنيا بسيطة عندنا أحسن وأكثر منها. وقد جلس بيته العامر بمكة شرفها الله بعد بنيانه سنينا من غير صبغ خارجي له لعدم توفر المال، بيوت كل الناس حوله قد صبغت بالألوان المختلفة وجملت بالرخام وأنواع الأحجار، ولا يزال بيته من إسمنت. وجلست أحواش هذا البيت سنوات كثيرة وهي لا تزال من تراب، لم يوضع لها بلاط أو رخام كباقي بيوت الناس لعدم توفر المال، بل كلما اجتمع عند الشيخ سلمه الله شيء من المال عمل به بقدره في إتمام هذا البيت. وإلى يومنا هذا وبيت الشيخ سلمه الله لم يكتمل، فرشه كباقي بيوت الناس، وفرشه من أرخص أنواع الفرش ولا غطيت كل شبابيكه، مع أن سكنه فيه قد تجاوز مدة تزيد على العشر سنين بأربع. يا قوم إن تكلمتم فتكلموا بحق وعدل لا بالبهتان والافتراء، إن تكلمتم فتكلموا بشيء له واقع حقيقي، شيء لا نرى خلافه ونلمس عكسه ونعايش غيره، حتى لا تفضحوا في هذه الدنيا ويفضحكم الله في الآخرة ويهينكم. يا قوم كونوا شرفاء في الخصومة، كونوا نزيهين عند الاختلاف، لا تهدروا حسناتكم على الناس، لا تهدروا حسناتكم على الناس، فحقوق العباد ستدخل في باب المقاصة يوم العرض والحساب. هذا الإمام الزاهد شديد الحرص على إخوانه وطلابه وأحبابه من أهل السنة والحديث السلفيين في كل أرض وبلد في البلاد العربية وبلاد شرق آسيا وبلاد أفريقيا وقارة أوروبا يتصل بهم ويسأل عن أحوالهم وأحوال أهليهم ويدعو لهم ويطلب منهم السلام على إخوانهم من السلفيين في نفس البلدة بأسمائهم ويسألهم عن حالهم وصحتهم ويعين المحتاج منهم ويساعده ويبذل له المال والشفاعة بكل ما يستطيع ويعزيهم في موتاهم ويتفقد مرضاهم حتى يشفون. وقد مرضت غير ما مرة فوجدته كثير الاتصال بي والسؤال عن صحتي والمتابعة لحالي حتى والله إن سؤاله يكون أكثر من سؤال كثير من أهلي وقرابتي حتى يصيبني الحياء ويتنكب لساني فلا أدري ما أقول عند الحديث معه. وإذا أخبرته بموت والدي أو والدتي أحد من إخواننا من السلفيين أهل السنة والحديث طلب مني رقم هاتفهم ليعزيهم ويواسيهم في مصابهم، وإن كانوا عندي طلب مني محادثتهم، فكلم أولاد الميت واحدا واحدا حتى إنهم ليتعجبوا من كلام الشيخ سلمه الله معهم بنفسه، رغم أنه قد لا يكون رآهم أو رأوه فيكبر في نفوسهم ويرتفع في عيونهم ويدعون الله له بالسداد والتوفيق. وحين كانت صحته أفضل وعمره أقل من الآن وعنده من القوة والنشاط ما يساعده كان يسافر إلى إخوانه ليتفقدهم ويعينهم وينصرهم ويعضدهم ويدرسهم ويعلمهم بنفسه. واسأل عنه الهند، واسأل عنه أفغانستان، واسأل عنه باكستان، واسأل عنه السودان وأفريقيا، واسأل عنه اليمن، واسأل عنه بلادا أخرى، واسأل عنه جميع مناطق البلاد السعودية. هذا الإمام الجبل إذا نظرت إلى التوحيد والسنة وجدته كثير الكلام عنهما، كثير التدريس في كتبهما، كثير التصنيف فيهما، كثير الدعوة إليهما مع التكرار المتواصل والتبيين المستمر والمعاودة الدؤوب وعدم السأم والملل، ورأيت فيه من الغيرة عليهما والحرقة والتوجع من مخالفتهما ما لا تجده إلا عند القلائل من الناس ولا تلمسه إلا من النوادر. يفرح إن ظهر وينشرح ويلهج بالحمد والشكر، ويحزن ويتألم إن رأى خللا من أحد فيهما، أو ظهر منحرف يشبه أو يشكك إلى الناس فيهما. ويا لله كم هدى الله، ويا لله كم هدى الله على يديه من إنسان، وكم رجع بسببه من ضال، وكم استقام بعد كلامه من معوج، وكم وحد بعد وعظه من إنسان، وكم سلك جادة أهل السنة حين قرأ له أو سمع من مضلل. هذا الإمام المصلح إذا رأيته وهو يصلي رأيت السكون والطمأنينة والوقار في صلاته، وكلما فعل شيئا قلت هو يعمل بهذا الحديث، قلت هو يعمل بحديث كذا، هو يتحرى تطبيق هذه السنة. مذهب الشيخ في هذا الفعل يظهر من تطبيقه. أيها الإخوة والأخوات، سددكم الله ووفقكم لكل خير، وجعلكم من الحافظين للجميل. لم تجري عادتي في هذه اللقاءات أن أتكلم بشيء عن حالي وواقعي وجهودي الإمام الذي سأذكر شيئا من فقهه وأنهل وإياكم من علمه، ونكتسب من دريه وفرائده، لكني تكلمت عن هذا الإمام المصلح والعالم الناصح ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله، لأن هذا الإمام هو شامة أهل السنة والحديث في هذا العصر. إذا ذكرت السنة ذكر، وإذا ذكر السلفيون في كل بلاد الدنيا ذكر، بل لم يطبق أهل الأهواء والبدع بالحرب على أحد من أهل السنة المعاصرين مثله. حرب تذكر بحروب أسلافهم على الإمامين الكبيرين ابن تيمية الحراني ومحمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. وإني والله لينتابني الحزن الشديد والأسف البالغ والخوف الكثير حين أسمع من بعض من ينتسب إلى السنة يغمز في هذا الإمام ويحمل في نفسه عليه وتظهر منه الغضاضة عند ذكره ولا يرتاح للحديث عنه وعن مواقفه في نصرة السنة وأهلها، وأنبههم إلى أمرين. الأمر الأول أن يحفظوا جميل هذا الإمام الجليل الذي بصرنا الله تعالى وبصرهم به بأشياء كثيرة في باب الإمارة وفي باب البدع والمبتدعة وفي باب الفرق والجماعات وفي باب التوحيد والسنة وغيرها من الأبواب، ليحفظوا هذا الجميل ويتذكروه باستمرار ولا يغيب عن أذهانهم، فقد كان حتى الجاهلي على شركه وكفره يحفظ للمسلم جميله الذي عمله معه قبل إسلامه ولم يكافئه عليه بعد، وأنتم أولى وأحرى من غيركم، ولا تكونوا من الصنف الذين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الأمر الثاني: انتبهوا لأنفسكم حين تتكلمون عن هذا الإمام الراسخ سدده الله وصبره، فإن الكلام فيه مظنة كبيرة للسقوط عند أهل السنة عبر التاريخ وتعاقب الأجيال، لأنهم إذا قرأوا كتبه فلن يجدوا فيها إلا نصرة التوحيد والسنة وأهلها وقمع أهل الأهواء والبدع والرد عليهم ونقض باطلهم، وينظرون إلى كلامي وسينظرون إلى كلام أكابر علماء أهل السنة في عصره وزمنه حوله، فلن يجدوا إلا الثناء فلن يجدوا إلا الثناء والمدح والإشادة والإجلال، ثم سيقرؤون كلامكم أو يسمعونه ويرون مخالفته لهذا الواقع الذي رأوه في كتبه والواقع الذي قرأوه عن الذي قرأوه لأكابر علماء أهل السنة والحديث في عصره، فيعود عليكم بالذم والتعذير، فيعود عليكم بالذم والعيب والتحذير، وربما قالوا فيكم قولا شديدا. فالله الله في أنفسكم لا تؤتى من قبلكم هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ على ما قام به من نصرة للعقيدة والسنة جزاء كبيرا، وأن يحشره مع صفوة الخلق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعلي ذكره في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه عنا خيرا على ما بصرنا به وهدينا إليه بسببه من الحق والصواب، وأن يوفق الجميع إلى مرضاته وما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وأكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما تبقى من كلام عن الشيخ سلمه الله وعافاه وسدده، وسيكون عن فقهه وما من الله به عليه من العلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.